لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
القدماء كود يطبخ على ضوء زين أو قدر كاتم كبسة حاشي. الشباب الأخي الجدد ولا يبون حاجات أسرع
كيوتك.
أيوة خلاص قلتها
حلو.
نعم.
بس تحب العمالة ذولي
كل ما طلع على البر اشترى ويضيع أغراضه. أما القدامى اللي من سني لا تلقى عنده قدر له 22 سنة وفراش نوم عنده 17 سنة
ما يغير أبدا.
هذا تبلاش به.
يلا حيهم ضيفنا اليوم عبد الرحمن السنيدي مؤسس سنيدر للرحلات، وأتوقع كثير منكم سبق وتعامل مع السنيدي أو المحلات المشابهة بهالفترة من السنة مع الجو الزين والطلعات والكشتات والهايكينج وغيره. بنسولف مع ضيفنا اليوم عن عدة أمور تخص هالنوع من البزنس، مثل كيف تجيهم أفكار المنتجات ويصممونها ويصنعونها بناء على احتياجات الناس، كيف تأثر شغلهم مع اختلاف نوعية العملاء مع الوقت يعني واختلاف اهتماماتهم. مثلا صار في إقبال أكبر من النساء على هالمنتجات ونشاطات جديدة مثل الهايكينج والأشياء اللي ذكرتها سابقا، وش وضع البزنس باقي السنة إذا صار الجو حار وما يشجع للطلعات. أمور كثيرة بنغطيها في حلقة اليوم، نبدأها مع تجربة الضيف السابقة في البزنس وكيف تطور سنيدي من محل في بريدة لخياطة الخيام ومستلزمات البر إلى بزنس يخدم الناس بمنتجات متنوعة مع قاعدة عملاء كبيرة سواء كان في السعودية أو في الخليج. فأترككم الآن مع الحلقة. حياك الله أبو حمد.
يا هلا ومرحبا،
نورتنا اليوم والله.
الله يحييك.
أنا ودي أبدأ معك بسالفة السنيدي طبعا قبل، لكن قبلها كلمني منتج حق البرنامج قبل الحلقة يقول اسألوا عن مدير المدرسة. ما أدري وش اللي صار بينك وبين مدير المدرسة قبل.
فضيحة.
أتمنى أنه مناسب للحلقة. إيه. لكن يبدو لي في رابط بينه وبين البزنس، ما أدري وش.
إيه هذا طبعا قديم، عام 1400 تقريبا و11. كنت شاب وصغير، البزنس عائلي طبعا. فكنت بطلع سجل تجاري وأجيب عمالة. ولازم يكون وقتها أن بطاقتك تكون متسبب، لأنه في طالب متسبب، طالب ما يقدر. فعلشان لازم أجيب ورقة من المدرسة، أفصل من المدرسة وأجيب ورقة أني غير طالب. فرحت للمدير المدرسة ودخلت عليه فقلت له أبغى ورقة للأحوال المدنية لكي أعدل
من طالب إلى متسبب.
طالب إلى متسبب. قال يا وليدي قلت
وش ورقة تقول إنك يعني ما أنت بطالب؟
إيه هبي ورقة. فجلس قاعد ينصح عن التعليم و...
كم كان عمرك؟
عمري يمكن 22 أو أقل أو 20، والله ناس.
أي مرحلة كانت تقريبا؟
ثالث ثانوي أو ثاني ثانوي. ما قدر يقنعان، جاي مصر. بالنهاية بعد جلست عنده حدود 40 دقيقة عطانا الورقة، وعلى طول من المدرسة للأحوال المدنية.
بس ما فصلت فعليا، كنت في خطاب بس.
لا هذا لازم فصل.
كنت بتطلع
خلاص يعني. خلاص أني ليس طالب الحين.
حلو.
خلاص انتهيت.
وتركت دراسة وقتها؟
تركتها ايه. حب للتجارة. لأن عائلة تجارية حنا.
طب ما في عاد غيرك كان يقدر يطلع السجل؟
الأخ الأكبر كان مدرس، والأخ إبراهيم يعني محمد وإبراهيم وسليمة، لكن أنا اللي عندي الشغف بالشيء هذا.
تمام.
الحماس
أوجت على راسك يمكن.
إيه. طبعا راحت السنين، وبعد مرور يمكن 23 سنة مدير المدرسة متقاعد، وهو ضمن مجموعة من ساتذة ودكاترة ومعنيين جروب بالبلد. فاقترحوا أنه شركة السنيدي ذي اللي لها دور اجتماعي لازم تكرم، اجتهادا منهم. وصلحوا درع وتواصلوا معي بعض الأشخاص من المجموعة وجو لمقر الشركة وقدموا، شكروا جهود الشركة، جهودها الاجتماعية. فبالصدفة كان معاهم هو أكبر سناً، فهو اللي لازم يقدم الدرع. فكان جالسين واقفين مجموعة حوالي يمكن 20 أو 15 ما أذكر للتكريم، وكان هو اللي قدم لي الدرع، وهو يقدم. تذكرت 22 سنة قبل لما جالس يقنعني أني أظل بالتعليم.
كلمته عن الموضوع؟
ما كلمته، يمكن عاد يشوف الحلقة دي. لكن أستاذ فاضل ومربي أجيال.
بس وقتها، وخلنا نرجع للمرحلة اللي بدأ فيها الوالد البزنس، وش كانت الفكرة في البداية؟
الوالد كان من الناس الأوائل اللي رحلوا للرياض، من المدن الصغيرة هي للرياض، كانت هي ما يعني مقصد الشباب قبل 70 سنة للعمل. هي فبدأ بأعمال مهنية وانتهت بالخياطة. كانت المكاين الخياطة ما في كهرب على الرجل، مكينة ميب كهربائية. ثم انتقل إلى بعدها إلى بريدة عام تقريبا 1385 تقريبا أو 82 هجري. واشتغلوا معها أخواني محمد.
بدأ البزنس في بريدة ولا في الرياض؟
بدأ بالرياض وانتهى ببريدة.
حلو.
فأخواني أكبر مني كانوا يشتغلون مع الوالد، تعرف كان بالسابق شغل يدوي
كله خياطة حتى في بريدة.
خياطة اللي هو خيام الحج، كانت بسيطة، احتياجات البادية، خزنة الراوية، الماء اللي يحطونها بالددس المنول يروون فيها البادية، ما في وايتات ولا، وكانت أشياء بسيطة وقتها. استمرت الأمور حتى اللي هو بدأ العمل الاحترافي، اللي يوم أطلع السجل التجاري عمل 411.
وش اللي خلاهم يقولون يلا الحين لازم نطلع سجل تجاري ونبدأ
نشتغل؟ أنا شاب وعندي حماس، وأنا أصلا من يوم أنا صغير وأنا أحب البيع والشراء. فيها أشياء ثانية يمكن ما قال أهلك.
أيوه.
كنت إدارة التعليم كانت تصرف شيء اسمه تغذية، اللي هو تغذية تصرف للطلاب، جلس 4 سنوات ويصرف. فأنا التحقت بالتعليم قبل ما ينقطع بسنتين أو 3 سنوات أو سنتين. فكان التغذية ذي أخذها ولا كلها بالمدرسة، لما أطلع أجمعها وبيعها بريالين.
أيوة. تبيع لمن؟
أبيعها بالحارة.
ريالين ذا الوقت غير طبعاً.
إيه ريالين.
ريالين كان.
إيه. مثلاً تلقان بأيام إجازة أو خميس، كان الإجازة الخميس أو الجمعة، أروح مع الوالد للسوق الجردة ببريدة، ومن أروح أشري 5 ريال أو 3 ريال جرايد، الجريدة بنص، ومن أقعد بالشارع أبيعها بريال، في الربح 100% كانت. طبعًا هذا إحنا عائلة تجارية
تشتغل. بس ما كلهم كذا، أحط اللي يبيع فصفص، اللي يبيع الكل، اللي يبيع مدري.
من لأنه العائلة له دور، تأخذ أبنائه ومصارين السوق، الأب يأخذ ولده للدكان من أول يسمونه، أو لجرده أو للسوق، أي مهنة، فيتشبع بالمهنة ذي ويطلع عليها. فلتلقى الحين كثير من رجال الأعمال اللي نجحوا امتداد هالشيء ذا،
يعودون عيالهم منهم صغار أنه تعال بيع واشتروا من بدري.
بعد فترة يتصلح سياكل الحارة.
أيوه، تقديم خدمات الحين.
فمثلا السيكل خربان، جنزير منفلت، رقعت اللاستيك، فبالبيت فاتح معي عدة، واللي يخرب سيكله أصلحه، صلحه ب10 ريال 15 ريال.
حلو.
طبعا المنافسة مهمة. فأذكر طلع لي منافس
الحارة يصلح سيكل معك.
إيه. فنزل السعر. فوش زي أنت؟ وجهت له تهديد، تعرف صغارين. بعدين دقيته يعني ضربته عشان
عصابات.
وش اللي يصير الحين بالبزنس بالشركات الحين؟ المنافسة، بس إن هذه منافسة
بالحارة شريفة ذيك.
أيوة طبعا دقيته الصباح هو العصر قاعدين نلعب أنا وياه. فرفع الأسعار بعده.
بعده خلاص احترم نفسه صارت.
إيه
حلو. وش اللي كان مدخل لك للتجارة مع الوالد وقتها؟
كان طبعا زي ما قلت لك إخواني قبلي أكبر من يشتغلون مع الوالد.
حلو.
ويعرفون المهنة الخياطة و
ودخلت معهم
تفصيل الأشرعة تفصيل السيارات الونيتات.
ودخلت معهم على نفس الخط هذا.
أنا صغير وقتها داخل معهم يأخذون المحل وأشتغل معهم بالمحل.
وش اللي بدأ يشكل شكل السنيد اللي نعرفه اليوم؟
تعرف دائما الشاب الصغير عنده حماس أكثر من الكبير. فكان عندي طموح وطلعت السجل التجاري وجبت عمالة واهتميت بالخياطة وبدأ بكرة الإنتاج تتوسع.
حلو.
طبعا لمين فترة من الفترات صار في طلب على الخياطة بشكل أكبر فاستدعى أن نجيب عمالة أكثر.
حلو.
وحنا كأخوان نشتغل مع بعض. الوالد عاد بعدين خلاص مخلص الشغل من ذلك الوقت يعني من عام 1410 أو قبل مخلينا الشغل.
حلو.
الله يرحمه يغفر له إن شاء الله. فبدأت الباكورة تطور تطوير المنتجات يعني عام.
وش خلاكم تقولون بنتخصص الحين بالأوزان الرحلات
وتصير
توجهنا انه مختلف عن اللي كنتوا؟
طلعنا من الخياطة الى بيوت الشعر وقتها.
ايه؟
كانت موضة الناس تحط بيوت شعر.
ايه؟
فهي اغتنام الفرص وقتها
في البيوت قصدك؟
بيوت الشعر كانت اول ما بدأت فهي فرص فاغتنام الفرصة. بدأنا بعمل بيوت الشعر.
حلو.
وتطور المجال هذا. بعدين صار فيه يجي طلبات احتياج للناس اللي تطلع للبر. من أول الواحد اللي بغى يطلع للبر يأخذ بطانية وفراش ومربوطا بحبل. ويأخذ أغراضه بكرتون. فطلعنا اللي هو الفراش النوم سليبين باك خياطة محلية قماش ثقيل عن الماء. بعده بدينا بالشنط بدل الواحد ما يأخذ كرتون حصل شنطة قماش.
حلو.
بعده بدأت الفكرة كيف إيجاب منتجات تناسب البيئة. عام 97 ميلادي صار عندي طموح وأخواني ما قصروا وعطونا الضوء الأخضر.
إنك شجعوني يعني؟
هي شجعوني بشكل كبير.
حلو.
فرحت لأمريكا مع أحد الزملاء كان دارس من هناك درس هناك محمد الخميس الله يذكره بالخير. فجمعنا داتا لأكثر من يمكن 6 شركات أمريكية بعدة ولايات والرحلة استمرت أذكر فوق 25 يوم أو شهر.
وش البيانات اللي كنت تجمعونها؟
من الملحقية التجارية الأمريكية.
وش كنت تدور عليها؟
نبي شركات تبيع لوازم الرحلات.
حلو.
لما طلعت هناك جلست مريت كل الشركات تبادر إلى وأنا بالعودة طبعا تم جلب بعض من شركة من الشركات بضاعة لكنها ما هي مناسبة لبيئتنا.
وأنت كنت رايح تدور منتجات
لل رايح بستورد لأن حنا مشكلة بلدنا لما جاء النفط بنستدرد بنطلع على موضوع بزنس عموما. لما جاء النفط استوردنا كل شيء. السعودية استوردت المهندسين، استوردت البضائع، استوردت، فجبنا ثقافات من برا صارت هي اللي متاحفنا الحين. هذه ما لها علاقة لكن نتكلم فيها. تلقى الحين المتحف فيه ماكينة خياطة هندية، مروحة هندية، كرتون بيبسي. هذا مو تراثنا خلاص. هذا دخيل بسبب النفط.
أنت جات في الثورة كلها
مستورد إيه. وعد من هذه الشيء عاد الرؤية اليوم نظرت للشيء هذا. وفي
بس وش خلاك تروح أمريكا بدل ما تروح؟
أيوة تبادر إلى ذهننا أنه خلاص الناس تستورد من أوروبا وأمريكا كانت
إيه. هذا مفروض أنه التوب يكون
إيه، استورد كل شيء حتى الأغذية، الماركات الأغذية، الماركات كلها من الغرب كان.
واللي صدمك أنه
صدمني أنه لقيت كل شيء مكتوب عليه تايوان بدين تشاينا، صناعة صينية. طيب وش الفرق أني ما أصير مثل الشركات دي؟
والنوعية الظاهر أنها تختلف حتى ما تقدر ما تخدمك هنا في احتياجاتنا المحلية.
واحد شاب صغير رايح بيقلد الشركات العملاقة دي بس لا الطموع. فبعدها بدأت الفكرة أنه كيف أجيب منتجات، لأن جبت المنتجات دي ما تناسب مع بيئتنا، تناسب البيئة، الغابات، الأنهار.
وش اللي ما يناسب بس تحديدا؟
يعني السلع المصنعة ذي ما تناسب بيئتنا. بيئتنا صحراوية، شمس، لازم سلع تتحمل البيئة،
الحرارة مثلا،
الحرارة. لكن المنتجات ذي مصنعة للغابات، خيام بلاستيك للغابات للأنهار، طريقة جلوسهم، طريقة طهيهم، معدات تناسب الأوروبيين والأمريكان. فبدأت فكرة أني كيف نصنع، لأن الأصل أننا حنا نخيط، هي القاعدة أننا حنا نخيط ونشتغل. فرحت وجبت أشياء جاهزة لقيت لا، ممكن نفس اللي نطور منتجات اللي حنا نخيطها أو نشتغلها أو نطورها بالمحل. طلعت
ولا قطع ريدك. فأنت تقصد أنه في البداية كنتوا تخيطون منتجات يمكن ما لها علاقة في توجهكم الآن، بعدين بدأتوا تطورون منتجات تخيطونها برضو لأنكم
أيوة نعم هذا. نعم
ثم فكرتوا توسعون أنكم تستوردون منتجات اللي ما تقدرون تخيطونها.
أيوة فحاولت أني أطلع للصين، كانت الرحلة صعبة وقتها لأول مرة. كانت كنت تطلع من أعرف من القصيم للرياض، أنا بالقصيم، ومن الرياض للبحرين، ومن البحرين لهونغ كونغ، وبعدين من هونغ كونغ إلى داخل الصين تأخذ يوم ونص. طيب العملة، أخذت وقتها شيكات سياحية، أخذت دولارات، أخذت بطاقة فيزا وقتها. أنا ما أدري وش يواجه.
جهز كلش. سنة كم ذي كانت؟
بعدها يمكن قبل عمل 2000.
إذا ما في شيء برحلات مباشرة من الرياض
ما في الحين. لا خلاص الحين فيه مباشر 8 ساعات وانت هناك.
إيه. وكان روحتك للصين على أساس تشوف المصانع وتشوف.
إيه. فبعدت المحاولات الخاطئة والمشاكل والدروبات بالموضوع والخسائر ويضحك عليك.
وش كنت بتصنع؟
ها؟
وش كنت بتصنع؟
أبجيب عدد وأدوات للبر.
مصممينها أنتم ولا؟
هذا الحين رحت استكشف الأسواق والمصانع.
بس قصدي كنت تدور شيء جاهز إنك تستورد؟
إيه جاهز ونصنع ومن القبيل. فجلس الموضوع يترنح حوالي 3 سنوات. لمين عاد بعد كذا بدت تستقر الأمور. و جلسنا بعد 3 سنوات وبعدين 5 سنوات فبدأ تطوير منتجات صديقة للبيئة عندنا تناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وبيئتنا. بدينا نطور منتجات.
وش أول منتجات بديت تطورونها اللي كان عليها أكثر طلب وقتها؟
طبعاً اللي حاجة اللي حنا نخيطها هنا بدينا نطورها، حنا نخيطها بيدينا ونوديها هناك ونصنعها بطريقة احترافية عشان الكلفة تكون أقل وبجودة عالية.
فأنت خيطها كنموذج أولي؟
إيه، لازم نصنع العينة هنا، سواء معدنية أو كهربائية أو نصنعها هنا وبعدين نطلع
تقول له سو زيبي.
إيه، لازم تشرف عليهم ولازم.
حلو، فأول منتجات وش اللي كانت؟
طبعاً الشنط وما الشنط، هذه البدايات.
نفس حق الخياط اللهم.
إيه، هم من تطورت
بكفاءة أعلى.
تطورت الكراسي، هم من الخيام، هم من بعد كذا ما تخص الطابخ، هم ما يخص الطهي.
وش اللي كان يرشدكم للمنتج التالي اللي تحتاجون تطورونه؟
طبعاً المستهلك لها الدور الكبير بعلم التسويق. الحين دراسة السوق تسمى حالياً، يعني نتلمس وش يبي المستهلك.
حلو، شلون تلمس؟ أنا بعرف تفاصيل أكثر في الموضوع ده. أبي أعرف تفاصيل أكثر، يعني هل مثلاً جاك 5 أشخاص طلبوا عزبة بشكل معين ولا بسعة معينة؟ هل تقول خلاص لازم الحين نطورها؟
هي من جانبين، حنا نطلع للبر ونشوف وش احتياجاتنا، والمستهلك نفسه لما يجي وياخذ منتج ويجيك يقول لك لا أبغاه له تعديل، لأن عندنا خياطة وعندنا حدادة وعندنا ترهيم بعض السلع وقته. فالمستهلك يرشدنا فنصل إلى منتجات متطورة للبيئة أو لبيئتنا.
فتحديدكم للمنتج التالي اللي بتطورونه ومن تجربتكم الشخصية ومن الطلبات اللي تجي من العملاء.
أيوه، من الطلبات اللي تطور موضوع إلا أنه يجينا أفكار، يعني أو تطوير منتجات من العملاء ونأخذها مقابل مبلغ مالي.
حلو، أنا بجي معك على يعني نفصل أكثر في موضوع تطوير منتجات، بس قبلها ودي أعرف يعني الخط الزمني اللي نكمله بس إلى ما وصلت للسنيدي بشكله اليوم. هذا الكلام اللي ذكرته رحلتك للصين تطوير منتجات كله كان خلال عملكم في بريدة فقط.
نعم.
متى توسعتوا وانتقلتوا للرياض؟
بدأ الموضوع بيع الجملة أو المحلات. بدأت تظهر محلات الرحلات، محلات صغيرة، لأنه احتياج السوق يجي ناس يدخلون بيلبي احتياج منطقة مختلفة.
حلو.
مثلا بحايل أو بالرياض أو بالدمام أو مناطق ثانية، يجون يأخذون من عندنا بالكميات.
حلو.
على درزن، على نص درزن وقته، كميات بسيطة، ويفتح الواحد محل ما يكلفه يمكن وقته 50,000 ريال،
يشتري منكم بضاعة ويرجع يبيعها.
ايه، ويرجع عايد ربح جيد كان وقته. ويتوسع، بعض المحلات صارت عملاقة الآن خلال 20 سنة.
حلو.
سؤالك أنت تقول كيف طلعت من المنطقة؟
يعني شو اللي وش الشيء اللي خلاك تقررون تطلعون من بريدة وتصيرون متواجدين؟
إيه، فعام 2009 بدأت الخروج من المنطقة. بدينا بالرياض فرع واحد وبعدين فرع ثاني، ثم بعد كذا حفر الباطن، خميس مشيط وجدة. وبالنهاية الآن في متجر إلكتروني.
حلو.
يكون يغطي المنطقة كامل السعودية.
وما زلت مستمرين تبيعون جملة لل؟
طبعا عندنا قطاع جملة، هذا ما زال شغال ويخدم العملاء، ويعني فيه خدمة ما بعد البيع للعملاء، من ضمانات، من اللي ما يمشي عنده يرجع وخلافه.
وش الآن الأنواع المنتجات اللي تطورونها وتبيعونها للناس؟ أنا بدأخذها كافئات ولا
كذا؟ دخلنا بعدة مجالات كثيرة، ما هو بس يعني ما يخص السيارة وتجهيز السيارة، ما يخص الهايكينج، ما يخص الباربيكيو الآن، الشواء، ما يخص الطهي، ما يخص الغازات وخلافه، ما يخص الشنط والخيام، الفرش، النوم، البسط، الكراسي المرتفعة، الكراسي الأرضية، ما دخلنا بالألوان،
ألوان إيش؟
بألوان المنتجات بظل الرؤية وتوجه الدولة خلال السنوات الماضية، تأثير خطى العرب اللي هو برنامج ثقافي من أهم البرامج السعودية، قدح فكرة دكتور عيد اليحيى أنه يجيب منتجات تكون تحاكي بيئتنا، فجبناها بالمنتجات.
جبناها وين؟
جبناها للسوق.
إيه.
زي القط العسيري، زي النقش النجدي، للمنتجات. بالسابق كان يجيك ما يسمونه الغبار، نقش موجود من يوغوسلافيا، نقش خاص ببيئتهم.
بعد قصدك طورت التصاميم بحيث تكون
مستوحاة، التصاميم مستوحاة من من, من الثقافة المحلية، اللي هو من تعرف بلدنا مترامية الأطراف، من عسير، من نجد، من الحجاز، وهكذا.
حلو. المنتجات اللي يدخل موقعكم الإلكتروني على سبيل المثال أو يزور محلاتكم، المنتجات يبدو لي مهيئة لموسم واحد في السنة، فهل أنتم تبيعون على مدى السنة بنفس أتصور الشتاء مثلاً أو الوقت؟
لا، هو تعرف المواسم تختلف، لكن كل موسم له معدات معينة.
أتصور طبعاً الشتاء يمكن أو الوقت خلنا نقول الشتاء والربيع ويمكن عز
كان هو الرأس، لكن تنوعت يعني من عندك الجنوب، جنوب السعودية مصايفنا تشتغل بالصيف، لها معدات خاصة.
حلو. أنا أبغى أعرف الأشياء هذه اللي أو خلنا نقول سواء الأحداث أو المناسبات أو الأوقات اللي تبيع لك غير الشتاء. الشتاء ما شاء الله سوقكم ماشي والناس عارفينكم ويجونكم أول بأول يشترون من عندكم، بس بعد ما ينتهي البراد ووقت الكشتات ووقت الطلعات وش تبدأ تبيع بعد الفترة؟
أيوة، عندنا السعودية مترامية الأطراف وفيها مختلف التضاريس ومختلف اختلاف الطقس، فيشتغل عندنا اللي هو ما يخص الصيف. الناس تطلع للحدائق أو تطلع للمناطق الباردة بالجنوب، أو طلعاتهم تكون ليلية، فيحتاجون معدات تناسب الليلية، طلعات الليلية. بالنهار الجو مشمس وحار، فالناس تبدأ تطلع بالليل، فله معدات. هذه طورنا لها معدات كثيرة، فدائما عندنا تطوير للمعدات اللي تناسب مع المناطق وكذلك تناسب مع الأوقات والمواسم، موسم الصيف، موسم رمضان. رمضان يكون له معدات اللي هي الجلسات الخارجية، الأوتدور ما يسمونه، للسمر الناس تجلس بالهواء الطلق، فيحتاجون جلسات، معدات، فمتنوعين بالعدد والأدوات بحيث أنه تخدم جميع الشرائح. كذلك السيارات، احتياج السيارة سواء بالصيف، لا احتياج اللي بيسافرون بس بالطرق، لهم احتياجات.
زي ايش يعني اللي يحتاجون بالصيف؟
شمسات أو أماكن الأكواب أو غطى الجير يسمى الخروج، أو طبق يسمى الخلف للسيارة، شنطة العفش. فيها أكثر من 500 منتج، هذه تخص بس السيارة والرحلة الصيفية.
حلو. فالمنتجات اللي تبيع واللي تمشي تتغير حسب الموسم وحسب الوقت وحسب
لازم تتغير حسب الموسم والوقت، وكذلك الافتكار المنتجات مستمر عندنا.
كيف يأثر الموضوع على عملية التصنيع والتسويق والاستيراد والتشغيل بشكل عام عندكم في الشركة؟ يعني هل أنك مثلا تقول أني بصنع من للشتاء من السنة اللي قبلها وبعدين ببدأ أصنع منتجات الصيف بعدين ببدأ أصنع؟
طبعا يعني اللي يبدأ الافتكار المنتج ومن ثم استخراج العينة الأولى ثم الموافقة، هم عاد يبدأ بعد كذا إنتاجه.
أنا قصدي عشان يمكن ما وضحت سؤالي، أتصور المخزون اللي بيعمه بواحد أنك تضطر تغير في المخزون بشكل مستمر.
إيه، يستمر المخزون،
ما تقدر تخلي حق الشتاء يقعد معك لنهاية السنة. يعني
تحتاج طبعا هي في مشكلة التصنيع، افتكار المنتجات، و جيب الاستيراد الكميات الكبيرة أو تصنيع الكميات الكبيرة له ضريبته اللي هو السكات المخزون، يعني يصير عندك دروبات مخزون زايد خسائر بالموضوع ذا
بسبب الموسمية،
الموسمية أو اختلاف أذواق الناس أو اختلاف عادات وتقاليد الناس، قاعدة في الآونة الأخيرة تختلف أذواقهم الناس وتختلف احتياجاتهم بشكل كبير في تسارع السبع سنوات الأخيرة.
هذه المواسم، فالمناطق برضه نفس الشيء.
المناطق نعم.
صور اللي بيعرف
يعني المناطق الجنوبية الشمالية فترة البرادة والشتاء والبراد نقول مدة طويلة. كريات أو سكاكة أو عرعر أو تبوك. المناطق الجنوبية زي وادى الدواسر والرياض فترة الشتاء أقل.
بس هل الأشياء اللي اشترنا في الشتاء هل منطقتين نفس الشيء؟
لا يختلف.
إيه وش الاختلاف يعني؟ وش
طريقة جلوسهم؟ مثلا مناطق الرياض تلقى يجلسون على كراسي بالحدائق وخلافه. أهل الشمال قليل الكراسي تستخدم، يستخدمون الجلسات الأرضية القهوة العربية.
اختلاف الثقافة يغير حتى
الأشياء، يغير له دور بالتسويق ولو دور بالسلع. مثلا منطقة الحجاز اللي جدة ومكة لا احتياجات معينة، من الطائف أبها الخميس لا احتياجات معينة. فنحاول نتلمس احتياجات جميع المناطق بالسعودية، كذلك دول الخليج لا احتياجات معينة، ومنتجاتنا تناسب مع كل المناطق ليس منطقة واحدة فقط، ممكن تستخدم دول الخليج أو الدول العربية كذلك.
أنتم لكم تواجد في دول الخليج حاليا؟
نعم فيها عدة عملاء بدول الخليج.
قصدك تبيع للشركات؟
وعندنا كذلك عملاء أو مرتادين من دول الخليج يجون بسياراتهم يعني يتسوقوا هنا. حلو. سواء فروع الرياض أو الحفار أو أي منطقة.
ذكرت قبل شوي الناس تغيروا، فوش التغير اللي لاحظته في السنوات الماضية في العميل اللي يشكل
طبعاً
النسبة الأكبر من المبيعات؟
أيوة العميل يختلف لأنه طلع جيل جديد ثقافته مختلفة عن اللي الأجيال السابقة اللي من سني.
إيه؟
احتياجنا حنا من سني وحواليه مختلف عن جيل الشباب اللي طلع برا ودرس برا أو يعمل الحين بشركات استخدم التقنية. صارت يختلف طريقة الطهي، يبي الشواء الحين القدماء كود يطبخ على ضوء زين أو قدر كاتم كبسة حاشي. الشباب الأخي الجدد دولة يبون حاجات أسرع
كيوتك.
أيوة خلاص قلتها.
حلو.
نعم.
بس تحب العمل هذول قال انسان اقول شيء
العميل ذا هو اللي من احسن شيء
طلع لك فلوس واجد.
هذا ياخذ يشتري كل ما طلع على البر اشترى.
ايه؟
ويضيع اغراضه. اما القدامى اللي من سني لا تلقى عنده قدر له 22 سنه.
ايه؟
وفراش نوم عنده 17 سنه
ما يغير ابدا.
ايه؟ هذا تبلش به.
ايه؟
فلازم نسكت لا صار عميلنا كذا.
فنشوف النسبة الأكبر بدأوا هم اللي
إيه عندنا الشباب المستهلك.
إيه هم اللي صاروا يشكلون النسبة الأكبر الآن.
إيه يشكلونه
ما شاء الله كل
شتاء والعوائل له دور الآن تعرف حدائق وخلافه.
النساء كيف؟
النساء لها دور جيد كما الحدائق وطلعتها الاستراحات
صار فيه الهايكينج الحين
الهايكينج في التغير ذا جعل فيها استهلاك مختلف عن السابق.
عند تشوفون الترندات الجديدة ذي حقت الهايكينج والطلعات وما إلى ذلك.
إي مع التوجه الجديد.
جابت لكم عملاء
جدد. وثقافة المشي هذه والرياضة له دور باختلاف المستهلك على السوق. قاعد السوق كله سواء عندنا أو بالسوق كله عموما قاعد يختلف.
وتطوير المنتجات طورتوا شيء للنساء؟
طبعاً ضروري
مسوق لهم
ضروري. طلبات النساء لها احتياجات ألوان خاصة مثلاً أو احتياج خاص أو يكون تطوير منتجات معينة فنأخذها بالاعتبار.
وش في بالك مثال على منتج معين يناسب النساء أكثر من الرجال للرحلات أو لل...
دائما المرأة تبي الحاجة الخفيفة، شنطة صغيرة اللي بها بريق ملون ودلة ملونة
شيء يواجه
وعقد لمبات رومانسي وجلسة خفيفة، لأن المرأة تبي حاجة رومانسية
ألطف
يعني. أما الرجل لا، أخشن شوي فلو معدات خاصة. أما الرجل القديم لا، هذا عاد معدات مختلفة تماماً، ما معه إلا قدر وملعقة
يسوي فيها كلش
زين وسكين ودافور بس،
هذا اللي ما تبي.
والقدر يحط به كل شيء جميع ويطبخ على طول.
أنت بتبيع عليه 20 شغلة عشان
هذا ما نستفيد منه،
كل شيء له استخدام.
أما الشباب الأخير يجي يشتري 20 قطعة ولا يستخدم إلا 5 قطع، ما يعرف يستخدم الباقيات.
مبسوط عليهم. بس تسويقياً من تستهدف على كذا يعني؟ تبدأ تستهدف الناس الشباب أكثر من أنك تستهدف الناس المتبرسين
في عام عموماً، سواء كبار جميع الشرائح تستهدف. تسويق ويركز على الاحتياجات، السوق هو اللي يحدد، السوق هو اللي يتحكم فيك وليس أنت اللي يتحكم فيه. فاحنا نتبع توجه المستهلك.
حلو. ودي ارجع لنقطه الاجراءات حقت التصنيع. الان جت بالكم فكره منتج معين، ايا كان المنتج هذا، ممكن تضرب لي مثال على منتج من بدايته الى ما استوردته؟ فوش
مثلا عندك مشكلتنا مثلا؟ الناس تعاني من مشكله البيالات وشلون يحفظها وتكسر
حلو.
فسوينا لها إجراءات معينه لحفظ الكاسات.
مين يصممها هذه عندكم؟
عندنا فريق الان للتصميم.
حلو.
ليه؟
تعطونهم بس الفكره تقول لهم يحفظوا البيانات؟
إيه. واغلب الشيء حنا كعائله واخواني عندهم خبره كبيره، قاعدين حنا ما زلنا المطبخ الداخلي عندنا.
حلو. بعد ما تخلصون التصميم ترسلون للمصنع يصنع ثم تستوردونه؟
ايوه نعم.
وكيف تأكدون أنه فعلاً الشيء اللي صممته هو الشيء المناسب للناس؟ هل فقط عن خلال المبيعات ولا فيه؟
لا بدي يختبر المنتج وتهتم بالجودة. اليوم أهم شيء الجودة، جودة المنتج وخدمة العميل ما بعد البيع، هذه مهمة جداً.
بس كيف تسمع منه بعد ما تبيع له؟ يعني جبت منتج الآن مشى منه كميات بس ما تدري وش رأي الناس فيه، فشلون تبدأ تتجمع الآراء هذه عشان تطور مثلا الموسم اللي بعده؟
من خلال الفروع، من خلال التعليقات بالتواصل الاجتماعي، من خلال استقصاء منتج مع الجمهور، هذه كلها عوامل.
وش أبرز المشاكل اللي طحت فيها في التصنيع، سواء في التصميم أو التصنيع؟
يعني تصمم منتج تعتقد أنه ممكن يلاقي رواج، تجد أنه ما عليه رواج.
وش كان الخطأ؟
يعني هذه ما تقدر تحكمها، هي قبول المستهلك له. تطوير المنتجات، يعني إذا طورنا مثلا 100 منتج ينجح 90 منتج أو 80 منتج، عندك 20 هذه ربما تفشل.
هل معناتها أنه سنويا على سبيل المثال في نسبة منتجات ثابتة دائما تفشل عندكم؟
ضروري. إذا كنت بتقود السوق، تقود لازم يصير عندك فشل.
وتوقع العكس، أنه ممكن أنت صممت منتج تتوقع أنه بيكون شيء جانبي وضرب معك
بشكل غير متوقع. وفي منتجات بس إذا حققت نسبة 80% ممتاز، 90% نجاح من المنتجات.
بس أنت ما تكون حاسب حسابك يعني مالية من قبل أنه هذه النسبة ترى يعني غالبا بتفشل خلال السنة الجاية؟
ضروري. إذا كنت يعني زي ما قلت لك بتقود السوق بتكون أنت المفتكر بالسوق للمنتجات، والسوق يعني أصلا لا يوجد له تجربة سابقة، ما هو والله في سلع مجيوبة من برا وتقلد عليها، يعني زي المنتجات اللي تجاب الكهربائية تجاب من أوروبا وكذا تروح تقلد عليها. لا، منتجات الشركة عندنا كلها مفتكرة، فهذه له ضريبتها.
وش اللي خليك ما تبغى تصير وكيل شركات أو تستورد منتجات جاهزة؟
أغلب يعني تكون
في أشياء مناسبة لبيئتنا
تكون تحت رحمة الشركات هذه. فلا أنا أكون أنا البراند، شو لو أنا أروح أسوق البراند، أصنع براند. والحين نشوف ما شاء الله صناعة براند بالتغذية، عندنا شركات عملاقة زي هيرفي أو كودو أو خلافه أو كيان أو مجموعة علامات محلية نجحت، فقط العشرات أو المئات الآن جميع المجالات. ليه نظل نستهلك براندات عالمية؟ ليه ما نصدر حنا براندات؟
بالضبط. الحين بسألك على التصدير، هل اشتغلتوا على الموضوع هذا ولا أنكم تصدرون منتجات لخارج
السعودية؟ فيها عدة منتجات، منتجاتنا مطلوبة لدول الخليج وبعض الدول العربية.
بس أنا فهمت تبيعوا الأفراد مثلاً في دول الخليج، ما تبيعون
تواجد
رسمي في
لا أفراد، نعم موزعين.
فأنت دول تبيع الخليج. تمام، فأنت تبيعها تصدر الموزعين.
موزع بالإمارات، بدبي أو أبوظبي أو بالعين.
شركات.
شركات تتوزع تبيع تعيد البيع.
فيستورد من السنيدي وتبيع.
نعم.
أنت توقعت إنه عملاء يطلبون متجر إلكتروني وتوصل لهم.
فيه عملاء يطلبون متجر أو يأتون للفروع. لأن تعرف الرؤية صارت السعودية مقصد سياحي لدول الخليج.
صح.
فتجد العمانيين والإماراتيين والحين بدينا نشوفهم كثرة بالسعودية، فصار فيه يعني إعادة بيع عليهم هذولا.
وش غير لكم المتجر الإلكتروني في البزنس؟ لأن أنت قلت لي إنه بدأ مؤخرا.
بدينا مؤخرا وفي شريحة تحتاج تبي الخدمة دي. وفي شريحة لا يحب إنه يجي يتسوق يشوف القطعة يمسكها.
أنا كذا أحس ذهنية مرتبط
الموضوع
أني لازم أجي أعاين.
بس في شريحة يحب إنه يشتري من الموقع.
هل في شريحة معينة هي؟
لا الأغلبية يحبوا التسوق زي سلعنا، يحب الزبون يجي يتسوق ويناظر القطعة.
جزء من التجربة كذا.
من التجربة. مين منتج والله معروف على طول يشتريه يعرفه سابقا زي الوجبات أو السلع الأخرى اللي معروفة مسبقا، سلعة غريبة ما تتشافها فكيف يطلبها من هالموقع.
بس لاحظت نوع معين من العملاء اللي توجه الموقع غالبا سواء كان بالمناطق.
لا يكون اللي يطلب دائما هو اللي يعرف المنتج أو عميل أصلا للمحل.
فالعملاء المتكررين هم اللي
المتكررين هو اللي يطلب
منه. اللي يضيعون
زين فهو عارف وش يبغى.
اللي يضيعون أغراضهم كل سنة يرجعون. عندكم برضه تجارب بالتصنيع المحلي غير اللي تصنعونه برا؟
نعم.
وش بالضبط تسوون؟
طبعا ظلينا نصنع محليا بعض المنتجات، من أبرزها الحين يعني ما يسمى الشدود اللي هي للسيارات أو للبر، من توانك سيارة أو شد يسمى على السيارة يستخدم للبر، ويكون فيها ثلاجة، يصير فيها إنارة، يصير فيها خزان الماء، يصير فيه مطبخ متحرك، مكان للغاز، مكان للقدر الكاتم، مكان لمحول الكهرباء.
ترحيم سيارات.
إيه اللي هي نقدر نقول تجهيز المركبات.
حلو.
للبر
هذا اسمها الفخم.
ايوه اسمها الفخم. تجهيز السيارات، وهذه له شريحه يكون طبقه عاليه شوي مقتدرين، هذه يجيب لي السياره دخلنا عندنا بالمصنع نشتغل عليها، بعد فتره يستلمها ينطلق للبر مكمله من الالف الى الياء.
فانت قصدك انها مكلفه عاده لانه
اي ما يعني الواحد يجيب سياره قيمتها 200 300 الف هم، وبعد كذا يطلع يسوي عليها الشراع هذا والكابينة الخلفية.
هذا اللي شوفهم بسناب دائما يصوروا لك الطلعات حقتهم.
أيوة الدراج اللي تسحب والغاز اللي تسحب.
وهذه تكون عندكم تصاميم جاهزة تنفذ ولا العميل
يجي؟ لا العميل يجي وبعدين نعرض عليها مقترحات وأفكار، نسوي له التصميم، يشوف صور نماذج صور، يوقع اتفاقية خلال من 5 أيام 10 أيام 20 يوم شهر يستلم.
وش يخليكم تبدون الموضوع؟
زي ما قلت لك سابقا احتياجات السوق، لازم تتوجه حسب احتياجات السوق وثقافة المستهلك.
حلو.
يعني حنا بلدنا تتميز بتضاريس وأماكن جميلة، فالناس تبغى تطلع للبر مو بس بشتة، بشتة والصيف وجميع المواسم. وبحكم اتساع رقعة السعودية فالناس تحتاج السفر من منطقة لمنطقة، اكتشاف مواقع أثرية أو متنزهات، أو فيحتاجون تجهيز المركبة هذه للمعدة بطريقة تخلي تريحوا بالرحلة.
بس شيء زي كذا متخصص جدا وحرفي وغالبا في مخاطرة حتى عالية في تعديل المركبات، وشلون بديتوا؟ من وين جبت الناس هذول اللي اشتغلنا على تعديل المركبات؟
الأصل هي الأصل، الشغلة الأساسية لو رجعنا للوراء كانوا السيارات، قبل ما تجي السيارات الجمس ونيتات يسمونها، شوفوا بالصورة القديمة تلقى ونيت عليها إشراع من الخلف، اللي كانوا يروحوا يودون الطلاب وقتها للمدارس أو الركاب أو للحج. لو شفت صور للحج قديمة تبي تشوف الفروت القديمة عليها إشراع من الخلف،
بس أشياء بسيطة.
هذا هي منطلقها. فتطورت إلى ما يسمونه العقرب، الشد السيارة. هم من عاد بعد كذا التطور مستمر عليها، مستمر لا يقف، وهذا بظل المنافسة وتطوير المنتجات تلقى التطور مستمر هذا.
ولو بناخذ تشكيلة الفريق اللي اشتغلنا على تعديل السيارة، تصور يمكن في حدادة على سبيل المثال، في مصمم، يمكن
في مصمم، في حداد، في خياط، في كهربائي، هذه كلها لازم يكون عندك فريق متكامل.
وإذا طحتوا في مشاكل، تصور طحتوا في مشاكل سابقا، عدلتوا أشياء طلعت أو صممتوا أشياء تنفيذها طلع في مشاكل ولا شيء؟
طبعا الفكرة أنك تضمن للعميل كل ما يترتب على الموضوع، ولو بعد استخدام صار عنده مشكلة جودة المنتج مهم والضمان.
والمصنع هذا هو فعلا مصنع ولا ورشة ولا؟
لا، مصنع صغير طبعا، ليس معنى المصانع الضخمة،
مو بخط انتاج ولا شيء،
خط انتاج لأنه هذا تصنيع خاص يعتبر.
وش هو يعني، بس تنفذون فيه التعديلات هذه ولا في شيء يصنع فيه غير السيارات؟
كونك السيارات الألمنيوم أو الأدراج هذه اللي فيها غاز وفيها مغسلة،
بس هذه كلها يدويا اتصور تسوى، مو
في
خط انتاج يعني الانتاج.
لا في طبعا تستخدم انت المعدات الحديثة، لازم معدات الضخمة ذي للقص والطاعج وخلافه.
حلو، بس انا كلها معتمدة على اشخاص يعني هم اللي
حرفيين،
هم اللي
حرفيين. نعم،
اتوقع هذا يبرر ارتفاع تكلفتها.
هذاك لما يكون عندك خط انتاج لمنتج معين تنتج منه الاف، هذا محتاج خط انتاج، لكن طلبات خاصة
يعني ما عليها طلب كثير، فما يسوى أنك تنتج كميات كبيرة.
نعم،
فاللي ذعد بعدين إن شاء الله تفتحت عيونه والناس
إن شاء الله مع الرؤية، ربما كل شيء جايز.
متفائل جدا في موضوع الرؤية للبزنس هذا تحديدا.
نعم، هي أكيد.
ما وش تحديدا اللي
بلدنا متوجه؟ جميع القطاعات أنا أشوف لها مستقبل زاهر، بلدنا متوجه لك بيصير من أفضل الاقتصادات بالعالم
بإذن الله تعالى. المنافسين ما جبنا طاريهم
طبعا. المنافسة،
هل أنتم الآن تعتبرون نفسكم الأكبر في السوق؟
طبعاً شركة السنيدي تعتبر الأكبر والقائد للمجال هذا والمطور للمنتجات، ويوجد منافسة، والمنافسة صحية للبزنس، مهمة جداً. المنافسة إيجابية على الأطراف كلها، على المتنافسين ترقى بخدمة العميل، ترقى بالمنتج، ترقى بتطوير المنتجات، فتحصل السوق السعودي بسبب المنافسة صارت قيادة
بالمجال. متخصص زيكم يمكن ما يحتكم في عامة الناس، أتصور حتى يساعدونكم يجيبون عملاء. إذا يعني هو كسب عميله ما رضى من خدمته مثلا، بيتوجه غالبا لكم
بعد. لا، هي أشوف التنافس يخلق سوق زيادة استهلاك، فالجميع يستفيد. التنافس الجميل فيه أنه يخلق سوق، لا يقلل مبيعاتك، لا يرفع مبيعات الجميع،
تنافس. في ناس غيركم يصنعون أيضا؟
فيها السوق الآن في مصنعين، في مستوردين، في مطورين، لكن احنا بحكم أقدميتنا بالسوق نقود السوق بالمجال هذا. لكن أرجع وأقول أنه المنافسة صحية جدا لجميع القطاعات التجارية، والمنافسة بالمجال ذا ترفع الاستهلاك أو القوة الشرائية للأطراف كلها.
حلو، ولا أتوقع أنك هددت أحد المنافسين بالضرب.
لا، بس حاجة السيكل وقس علي ربما.
حلو. طيب، في ذكرت في بداية الحلقة موضوع الحوكمة اللي اشتغلت عليه.
إيه؟
حكم أنكم شركة عائلية.
نعم.
وش في شيء تعتقد ممكن أصحاب الشركات العائلية اللي قاعدين يتابعون اللقاء بيستفيدون منه من تجربتكم؟
طبعا،
سواء من مشاكل سواء من تحديات.
طبعا يعني جميع الشركات العائلية إذا لم تروح للحوكمة نهايتها يعني تنتهي. ما في شركة مؤسسة فردية أو عائلية ظلت بطريقة بدون حوكمة إلا تنتهي. وهذه شواهد كثيرة بالبلد عندنا، وذلك وزارة التجارة والدولة حريصة جدا أنه الشركات تروح للحوكمة بحيث أنها تصير داعم للاقتصاد الوطني.
بس وش اللي دعاكم في الشركة أنكم تقررون أنكم تتجهون للحوكمة أكثر؟ هل في شيء معين أو أنه عموما قلتوا لازم هذا مصيرنا، لازم يعني نتجه للحوكمة؟
علشان تظل الشركة قائمة وجهد عشرات السنين زين، وهي جزء من اقتصاد كل الشركات العائلية، جزء من اقتصاد البلد، ونعتبر أنه جزء من اقتصاد البلد، أنه يجب علينا أنه نسوي الحوكمة.
فما كان قصدي فيه إشكالية أدت للموضوع هذا؟ هو
لا، ما في إشكالية
أكثر من أنه ضمان استمرارية.
لا، وتكون الشركة أو الملاك يكون يبعدون عن الإدارة وتصير شركة قائمة بذاتها، بإداراتها، بأقسامها، تصير بطريقة علمية احترافية تناسب العصر.
وشلون نفذتوها يعني لو بناخذها؟
طبعا تدريجيا، وهذه ماراثون طويل يكون التطوير عشان تنتقل من مؤسسة فردية أو من مكينة خياطة إلى مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية تضامنية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، هم تنتقل إلى شركة مغلقة أو مساهمة. هذا خط سير كل الشركات العائلية اللي نشوفها وصلت السوق، سواء البورصة، السوق الموازي أو السوق العام.
وأنتم تخططون للطرح في
طبعا أي منشأة اليوم يطمح، لكن ما زال إحنا عندنا مرحلة تطوير.
بس كخطوات يعني غير مسألة إنه مؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مسؤولية مغلقة، وش الخطوات اللي اتخذتوها داخليا عشان تضمنون إن الحوكمة تتم بشكل جيد؟
طبقنا الحوكمة كاملة.
مين ساعدكم فيها مثلا؟
طبعا أنت أي شركة تلجأ إلى مكاتب استشارية بالمجال هذا بالتطوير، تروح لأنظمة عالمية بالمحاسبة والاي ار بي عشان تطور اعمالك، تشتغل على موضوع الاي ار بي او الكول سنتر او الخدمه ما بعد البيع او سي ار ام اللي هي خدمات العملاء، بحيث انه وتشتغل كذلك على الادارات، تاسس الادارات، اداره محاسبه والمراجعه والتسويق والمبيعات والمشتريات، اداره تصير الهيكله كامله، طبق المعايير، يصير فيه إيداع الميزانيات بوزارة التجارة كاملة، أو يصير مجلس إدارة يكون في توصيات ومحاضر كل 3 شهور من الشركاء، كذلك تودع بوزارة التجارة.
وش أبرز التحديات اللي واجهتوها كعائلة في التحول هذا؟ هل كان في بتغير طريقة الشغل بشكل كبير؟
أبرز التحدي هي المالك نفسه والملاك نفسهم عشان يقتنع، يسمونه الأونر. أول تحدي الأونر، اللي المالك لازم يقتنع بالتحول ذا،
لأنه بيبدأ يفك التحكم.
أي يفك التحكم، وهذه لما يفك التحكم يعني معناته الشركة نجحت.
بس مخيف بالنسبة لهم، فكيف أنتوا الأخوان اقتنعتوا؟
يعني واحد ماسك الفلوس بيده يسكر قفل الدكان والفلوس بمخباته، كيف ينتقل المراحل المتقدمة؟
إنه ما يشوف. ليه أقنعكم يعني في أنكم تحولون إلى؟
ليه أقنعنا السؤال الحوادث أو القصص اللي تحصل بالسوق لما يروح المؤسسين تنهار شركة تلقى عمرها 60-70 سنة 50-40 سنة تنهار. وكثير من القصص اللي صارت لذلك علشان تجنب هذا، لأنه الحين الجيل الثالث، أن الجيل الثاني الوالد مؤسسه ومن حنا أنا وأخواني الجيل الثاني، فالجيل الثالث لازم يكون على يطلع على الحوكمة.
جميل.
يعني أسهمه خلاص وانتهي المسألة.
في برضو السنيدي تحولت مع الوقت، غير الخطوات اللي ذكرتها سابقا من مؤسسة لشركة إلى شركة مساهمة، تحولت أيضا إلى شركة قابضة تحتها عدة شركات. وش الفكرة اللي صارت هنا؟
طبعا الفكرة هي كالتالي، أنه سوينا براندات تملك هالشركة، براندات أو حيث أنها تختص، كل براند يختص بسلع معينة.
أعطيني مثال يعني زي.
فأبرز براند عندنا وتحته حوالي 2000 منتج اللي شركة دي بي تي، مقرها خارج السعودية، هي معنية بتطوير المنتجات وتطويرها.
ولو وش سبب فصل يعني البراندات إلى شركات مستقلة؟
تعرف لابد يكون عندك عد أكثر من براند، كل براند يعني تخصص بمجال معين. ثاني أنه يكون تسجيله دولي. حلو. يعني البراندات اللي نملكها مسجلة دوليا الحين.
بس ما كان هذا الشيء ممكن يتم ضمن شركة السنيدي؟ ليش كان مفروض يكون لها كيان وإدارة مستقلة؟
لا، لأن السنيدي هنا محلي.
كلهم هذول عالميين يعني أو دوليين؟
كلها سجلت عالمية. البراندات سجلت عالمية لأكثر من دولة.
بس مقراتها في السعودية ولا برا السعودية؟
لا، كلها على أصل سعودية.
حلو.
نعم.
طيب أنا ما بتوسع في الموضوع لأن بيسحبنا لسوالف كثيرة. فودي أختم معك في سؤال نختم فيه عادة مع ضيوفنا، اللي هو لو بيرجع بك الزمن لأول يوم بديت فيه بالعمل على الأقل في حالتك مع البزنس، وش الأشياء اللي بتتجنبها؟ وش يمكن الأشياء اللي بتغيرها؟ ولا أيا كانت اللي
والله أنا أشوف أنه توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا أشوف أنه فيه أخطاء. الأخطاء ضروري تصير، العقبات بأي شيء يصير، لكن سر النجاح التوكل على الله سبحانه وتعالى ودعاء الوالدين والإخلاص والصدق مع الشركاء الأخوان. نشتغل بقلب رجل واحد.
إذا أمور ما نختلف عليها، بس هل مثلا طولت في بريدة تحس أنك مفروض تطلع بدري الرياض، ولا مثلا في مشاكل معينة في التصنيع والتطوير تمنيت أنك ما أتكلم أنه تحسف عليها كثر ما أنه تقول والله لو رجع بالزمن بنفس المعلومات وبنفس الخبرة هذه الأشياء اللي بسويها بشكل مختلف؟
هي الحاجة الوحيدة أنه التأخر بالحوكمة.
وش كان أثرها؟
لأن الحوكمة تنطلق من بعدها، تصير سهلة الإدارة والشغل.
فكان قبلها الموضوع مرتبط فيكم كأخوان،
مرتبط بإدارة معينة. إذا لم يتوجه إلى حوكمة وإدارة مفتوحة يظل ما فيه قدرة بالسيطرة والتوسع. لما تتجه إلى الطريقة العلمية تصير سهل عندك التوسع واتخاذ القرارات السريعة من مجلس الإدارة. وفيها الإدارة التنفيذية تنفذ بكل سهولة حسب توجيهات مجلس الإدارة.
فالحوكمة عالجت البطء، وكنت تتمنى لو صارت.
نعم أكثر. نعم، مهمة.
جميل. الله يعطيك العافية أبو محمد،
الله يحييك
اليوم، ونأخذ منك علوم زيادة إن شاء الله بعد التسجيل.
خلاص. الله يحييك.
الله يعطيك العافية.
يا
قبل ما تقفل الحلقة، أتمنى إذا عجبتك تشاركها مع اللي حولك وتقيمها بتقييم إيجابي سواء في اليوتيوب أو في آيتونز. وإذا كان عندك ملاحظات عنها ياريتك تشاركني إياها، سواء على إيميل البرنامج سوالف@ثمانية.com أو حتى على حسابي في تويتر @دبيان. شكرا لمتابعتكم، وشكرا لعبد الملك آل سعيد في إعداد الحلقة، ياسر الغانم في إدارة التصوير، في الإضاءة غالب محمد ومساعده ياسر كدشة، في الإخراج الإبداعي وهاب موسى، في الإخراج الفني مجد القرشي، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، في التحرير مرام الضبيبان، في التجهيز عبد المجيد عمر وعبد الله بالفقيه محمد عبد العزيز، وفي الإنتاج التنفيذي رزان دهيثم. هذا بودكاست سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.